بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المبحث الثامن في الصيغة، المرة والتكرار. إذا قال المولى أعتق رقبة، أو قال أكرم فقير، في هذه الحالة هل أن هذه الصيغة التي استعملها افعل تدل على أن المرة الواحدة كافية في اعتاق الرقبة؟ هل تدل على ذلك؟ أو أنها تدل على أن المكلف لابد أن يكرر عملية الاعتاق عدة مرات، مثلا ما دام يستطيع ذلك، أو لا تدل لا على هذا ولا على ذاك؟ كلامنا هو في خصوص حالة عدم وجود قرينة على أحدهما. أما لو كانت هناك قرينة على أنه يريد المرة الواحدة في الاعتاق أو الإكرام، فالقرينة هي المتبعة، كما لو كانت هناك قرينة على أنه يريد الفعل مكررا، فالقرينة أيضا هي المتبعة. لكن كلامنا في خصوص حالة عدم وجود القرينة، هذه الصيغة هل تدل إما صيغة الأمر، إما من حيث أصل الهيئة افعل، كأن يدعى في اللغة العربية وضعت هذه الصيغة للمرة الواحدة، أو يدعى أنها وضعت مكرراً وأن المخاطب لابد أن يأتي بالمطلوب منه مكرراً، أو أن مادتها وضعت بهذا النحو، إما من حيث الهيئة أو من حيث المادة. هنا يوجد اعتاق وتوجد رقبة، فمن حيث مادة الاعتاق أو من حيث مادة الرقبة لابد من المرة الواحد، كفاية المرة الواحدة، لابد من تكرار الفعل. هذا هو محل كلامنا. إذن محل كلامنا حالات عدم وجود القرينة. هل أن صيغة الأمر تدل على المرة أو تدل على التكرار؟ هناك أقوال متعددة في المسألة، لكن المصنف رحمة الله عليه أهملها، لم يذكرها، وإنما ذكر مختاره فقط، وحسنا ما فعل. مختار المصنف هو العدم، أن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لا من حيث الهيئة ولا من حيث المادة. معناها شيء واحد، معناها طلب إيجاد الطبيعة، طلب إيجاد الماهية، لا يوجد شيء آخر. دليلنا على ذلك هو التبادر المنسبق من الصيغة مادة وهيئة، هو طلب إيجاد ذات الماهية، طلب إيجاد ذات العتق المتعلق بالرقبة، التبادر. هناك أدلة أخرى المصنف لم يشر إليها ولا بطرف خفي أبدا. نعم، التحليل يساعد المصنف رحمة الله عليه، المصنف يحلل أيضا، يمكن أن يحلل المسألة، يقول إنما يوجد تحت يدنا أمران لا ثالث لهما، توجد هيئة افعل، وتوجد المادة، مادة العتق أو مادة رقبة، توجد الهيئة زائدا المادة، واللذان شكلا الصيغة الصيغة صيغة الأمر في قولنا أعتق رقبة، هذه الصيغة مركبة من هيئة ومن مادة. تعال معي، أين الدلالة على المرة أو على التكرار في هذين؟ إما تقول في الهيئة أو تقول في المادة. أما الهيئة فكما تقدم عندنا أن هيئة افعل صيغة الأمر تدل على الطلب الإنشائي، طلب إيجاد المتعلق، طلب الإيجاد، طلب الإيجاد، هذا الطلب في عالم الإنشاء والاعتبار، هذا واحد، هاي الهيئة. ماكو بعد شيء آخر، ما بيها دلالة أخرى، ما بيها أي دلالة ثانية، لا هي موضوع على المرة، لا هي موضوع على التكرار. التبادر لا يوجد تبادر للدلالة على واحد منهما، الذي يتبادر هو طلب الإيجاد، إيجاد المتعلق، طلب إيجاد تلك المادة التي صيغت الهيئة في عليها. ها من حيث الهيئة. من حيث المادة، المادة لا تدل مثل العتق في مقامنا أو الإكرام في المثال الثاني أو الصلاة في صلي، لا تدل إلا على ذات الماهية، أصل الماهية، ذات الماهية، ذات الطبيعة، لا مرة ولا تكرار. من قال أن هناك مرة وهناك تكرار داخل في معنى الصلاة والعتق والإكرام؟ إذن الصيغة صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. فإن قلت ولكن عندما يأتي الإنسان بالعتق مرة واحدة ألا يعد ذلك امتثالا منه؟ يعد امتثال، أعتق رقبة فأعتقت رقبة، حينئذ يقال أنني امتثلت، أنني قد أتيت بالمطلوب مني وقد أجزأني ذلك وقد سقط الأمر عني بذلك، ألا يقال ذلك؟ الجواب نعم يقال ذلك، ولكن هذا الإجزاء من باب أنني حققت الطبيعة التي صارت هي المتعلق، صارت هي المتعلق، أعتق، أنا حققت العتق، حققت عتق الرقبة، حققت الطبيعة وأوجدت الطبيعة، الطبيعة توجد بفرد واحد، أنا هم أوجدت هذا الفرد فأوجدت المأمور به، نعم هذا المقدار نقول به، وقد حصل الإجزاء بسبب أصل إيجاد الطبيعة التي هي المتعلق، لأصل إيجاد المادة، ولكن سؤالنا خارج عملية الإجزاء، خارج عملية سقوط الأمر، هل أنه قد يقال في القائل بالتكرار إذا قال أنه حتى لو أوجدتم الطبيعة مع ذلك أنا أدعي أن هناك دلالة في داخل كل صيغة أمر على أنه لا بد أن تكرر العمل، ما لم توجد قرينة تقول لك يكفيك المرة الواحدة أو تكفيك المرتان، وإلا فهناك تكرار في كل فعل أنت مأمور به، حينئذ الواحد هم لا يجزي في هذه الحالة، إنما نجد قد يقال بذلك بالدلالة، لكن في الموارد التي يكون المتعلق هو طبيعة من الطبائع، فإنه إيجاد الطبيعة هو المأمور به، وأنا قد أوجدت الطبيعة بالمرة الأولى، وهذا يجزيني ويكفيني، لكن هذا الإجزاء والإجزاء حكم عقلي في المقام. إحنا نبحث عن الدلالة اللفظية، هل هناك دلالة لفظية للصيغة على المرة الواحدة أو التكرار أو لا يوجد؟ إذا ما عندكم سؤال أطلع. ولذلك قال المصنف، قال الحق، المبحث الثامن، الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة والتكرار ولا التكرار. هذا مطلقا شنو المقصود به؟ ها هذا مطلقاً شنو المقصود به؟ يحتمل أن المقصود به، يحتمل قوياً أن المقصود به يعني مطلقاً لا من لا بهيئتها ولا بمادتها، لا بهيئتها ولا بمادتها، هذا المقصود. الحق أن صيغة الأمر بهيئتها وبمادتها لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، كما سوف يشير إليه بعد قليل، لعله هذا المقصود. أكو احتمال آخر، أن مطلقاً أن صيغة في قوله صيغة الأمر مطلقاً يعني من دون تقييد بالمرة والتكرار، يعني مطلقة غير مقيدة بلا قرينة. لو كانت صيغة الأمر مطلقة بلا قرينة لم تقيد بمرة ولا بتكرار لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. واحد من ذني الاحتمالين هو المقصود والمراد. لا دلالة لها، لا توجد دلالة لفظية لها على إرادة المرة وكفاية المرة ولا على التكرار ولا بدية التكرار والتعدد في العمل. فإن المنصرف عنها منها من صيغة الأمر ينصرف. الانصراف هنا يا إخوة هذا تبادر، هذا استدلال، هذا استدلال بالتبادر. صاحب الفصول هم أضاف إلى التبادر عدة أدلة، أربعة أدلة المصنف أهملها ولم يذكر واحدا منها، ولعله لضعف تلك الأدلة. فإن المنصرف أو المنصرف منها عنها عن الصيغة ليس إلا طلب، لاحظ، طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، طلب الإيجاد، هذا ما تدل عليه الهيئة، الطبيعة ذات الطبيعة ذات الماهية، هذا ما تدل عليه المادة، هذا هو المنسبق، ولا يوجد شيء ثالث كي نقول يدل على المرة أو على التكرار. حينئذ إذا كان اللي ينصر المعنى المنصرف المتبادر إليه الصيغة هو هذا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة، تفرع على ذلك، فلا دلالة لها للطبيعة، هذا تكرار بعد، هذا تكرار من المصنف، فلا دلالة. هو قال لا دلالة لها على المرة ولا التكرار لأن المنصرف، الآن راح يكرره، فلا دلالة لها على أحدهما لها يعني للصيغة، لصيغة الأمر، أحدهما على يعني المرة والتكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها. قلت لك راح يجينا أنه ينفي الهيئة والمادة، هذا بعد، لا بهيئتها ولا بمادتها، لا بالهيئة ولا بالمادة. إذا قال المولى صلي افعل، هذه الهيئة، والصلاة هي المادة. خب حينئذ النقطة والاكتفاء هنا هذا إشكال مقدر وجوابه. الإشكال المقدر، لكن إحنا يجزئ المرة، يكفي أن المكلف يصلي مرة واحدة عليكم السلام شيخنا. والاكتفاء بالمرة، والاكتفاء بالمرة مما يكشف على مما يكشف على كفاية المرة الواحدة، مما يكشف على دلالة الصيغة على المرة الواحدة، ولذلك نكتفي بالعتق مرة واحدة. يقول لا، ليس الأمر كذلك، إنما هو، هاي الفاء هم لا معنى لها في المقام، والاكتفاء بالمرة إنما هو لحصول الامتثال بها بالمرة الواحدة في الأمر بالطبيعة، يعني عندما يأمر المولى بالطبيعة كما لا يخفى، وهذا أمر واحد. لما كان المطلوب هو إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يكون بأحد أفرادها، ولذلك كانت هناك كفاية، وهذا أمر عقلي، إحنا نريد دلالة لفظية، هل يدل اللفظ على المرة أو على التكرار؟ الذي اختاره شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه أن صيغة الأمر لا تدل لا من حيث المادة ولا من حيث الهيئة، لا تدل لا على إرادة المرة الوجود الخاص، ولا تدل على التكرار يعني لا تدل على وجود انحلالات متعددة بعدد الأفراد، لا تدل على المرة ولا على التكرار. واستدل بالتبادر، استدل على ذلك بالتبادر وعدم وجود شيء يدل على المرة أو على التكرار. إذن النقطة التي يمكن أن نستفيد منها من مطلب يوم أمس، النقطة التي يمكن أن نستفيد منها هي كالتالي، هي أن صيغة الأمر مادة وهيئة لا تدل على المرة ولا على التكرار. صاحب الفصول ذكر شيئا لا بد أن ننقحه نحققه. صاحب الفصول ادعى أن صيغة الأمر التي تشتمل على هيئة ومادة، صيغة الأمر صلي تشتمل على هيئة الأمر افعل وعلى مادة الصلاة. صيغة الأمر عندما نسأل هل تدل على المرة أو على التكرار، هذا السؤال يلاحظ فيه الهيئة فقط. محل النزاع ومورد النزاع بين الأصوليين في دلالة صيغة الأمر على المرة أو على التكرار أو عدم دلالتها على أحدهما، إنما هو الهيئة. في باب هيئة افعل لك الحق أنت أن تختار دلالتها على المرة، وزيد يختار دلالتها على التكرار، وفلان يختار مثل المصنف رحمه الله يختار عدم دلالتها لا على المرة ولا على التكرار. افعل افعل. وأما صيغة الأمر من حيث المادة التي اشتملت عليها فلا يوجد نزاع ولا يوجد خلاف ولا كلام في عدم دلالتها على المرة ولا على التكرار. فصيغة صلي من حيث كلمة، من حيث مادة الصلاة الموجودة فيها لا تدل على أن المولى يريد وجودا خاصا، يريد مرة واحدة، ولا دلالة فيها على أنه يريد تكرار الفعل مرارا متعددة، لا دلالة فيها لا على المرة ولا على التكرار، وإنما هي تدل على إرادة خصوص طبيعة الصلاة وماهية الصلاة فقط وفقط. وهذا متفق عليه بين علماء الأصول، هذا أمر متفق عليه بين علماء الأصول وعلماء العربية، هذا أمر لا خلاف فيه. إذن مورد النزاع ومحل النزاع من هو؟ الهيئة، هيئة افعل، هيئة افعل وليست المادة، وليست المادة. المادة أمر متفق على عدم الدلالة، عدم دلالته على المرة ولا التكرار. يبقى أن نسأل صاحب الفصول طبعا، وهنا صار اختلاف الآن. أمس المصنف قال أن صيغة الأمر لا تدل لا بمادتها ولا بهيئتها على المرة ولا على التكرار، يعني جعل المادة والهيئة اثنينات هن محل النزاع. الآن صاحب الفصول عكس المسألة، صاحب الفصول قال شيئا آخر، قال أن محل النزاع ومورد السؤال هو الهيئة، أما المادة أمر متفق عليه لا تدل على شيء لا على المرة ولا على التكرار. الهيئة هي التي وقعت محل خلاف، وحينئذ من أين كيف قال صاحب الفصول باختصاص النزاع بالهيئة؟ هذا من وين جاب؟ هذا جاب صاحب الفصول رحمة الله عليه من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أخذها من السكاكي في مفتاح العلوم، والمقدمة الثانية أمر واضح في العربية. أما المقدمة الأولى فقد ذكر السكاكي في مفتاح العلوم أن علماء العربية قد اتفقت كلمتهم على أن المصدر الذي لا يشتمل على لام التعريف ولا على التنوين مصدر خالي أعتق رقبة، فلم يقل الرقبة ولم يقل رقبة. المصدر الخالي عن اللام وعن التنوين لا يدل إلا على مجرد الطبيعة، على الماهية لا غير. هاي المقدمة الأولى، طبيعة رقبة، طبيعة الرقبة وماهيتها. ما هي الرقبة؟ ذاك الإنسان المملوك الرق، لا يدل على أكثر من ذلك، لا يدل على شيء آخر، مجرد هذه الطبيعة والماهية، أصل الحقيقة والماهية. هذا واحد، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ونحن نعلم أن المصدر هو الأصل في المشتقات، هو مادة المشتقات، أن المصدر موجود في المشتقات كلها. إذن كل المشتقات من حيث مادتها اللي هو المصدر، من حيث المادة، فإنه لا يدل إلا على مجرد الطبيعة، فلا مرة ولا تكرار فيه. تلاحظون كيف؟ فإذن مقدمتان استدل بهما صاحب الفصول. المقدمة الأولى اتفاق ادعاه السكاكي في مفتاح العلوم، اتفقت كلمة علماء العربية على أن المصدر الخالي لا يدل إلا على الطبيعة. اثنين، والمصدر هو أصل للمشتقات، هو المادة للمشتقات، يعني موجود في كل المشتقات وتشتمل كلها عليه. إذن المصدر اللي ما يدل إلا على الطبيعة هو مادة المشتقات، إذن المادة في كل المشتقات لا تدل إلا على الطبيعة. بعد ماكو خلاف، لا خلاف إذن من حيث المادة. إذا فد واحد يقول صيغة الأمر تدل على المرة، هذا قصد بي الهيئة تدل على المرة. وإذا واحد قال أن صيغة الأمر تدل على التكرار، يعني الهيئة تدل على التكرار. إذا واحد إجا نازعهما في ذلك، مقصود أن الهيئة والمادة لا تدل على المرة والتكرار. وأما هؤلاء الثلاثة المختلفون من حيث الهيئة، من حيث المادة، هم متفقون ولا خلاف لهم في ذلك. هذه هي الدعوة التي أطلقها صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. المصنف يعتقد بعدم صحة كلام الفصول، وأن مورد النزاع كلا الأمرين، هم الهيئة هم المادة. من قال بالمرة يمكن أن يقول بذلك في الهيئة، ومن قال بالتكرار يمكن أن يقول بذلك، يعني بدلالة الصيغة على التكرار من حيث الهيئة، ويمكن أن ينكر ذلك، لا مرة ولا تكرار في الهيئة. كذلك في المادة، من قال بدلالة صيغة الأمر على المرة أو على التكرار يمكن أن يقول بدلالتها مادة على المرة أو على التكرار، ويمكن له أن ينكر دلالة المادة على المرة أو على التكرار. كلا الأمرين محل النزاع والخلاف. لكن وين كلام، أين يقع إشكال المصنف على صاحب الفصول؟ على المقدمة الأولى لو على المقدمة الثانية؟ على أيهما؟ الجواب على المقدمة الثانية. ناقش المصنف صاحب الفصول في المقدمة الثانية، قال هذا الذي قلته يا صاحب الفصول في المقدمة الثانية مو صحيح. شنو قلت؟ قلت المصدر هو أصل المشتقات ومادتها. أصل المشتقات يعني مادة المشتقات، أن المصدر هو مادة المشتقات. الجواب كلا، ليس مادة للمشتقات. المصدر ليس هو مادة المشتقات. لا يحق لك أن تقول أن المشتقات متوفرة كلها على المصدر ومشتملة عليه. ما هو الدليل على ذلك؟ دليلنا على ذلك أن المصدر حاله حال المشتقات الأخرى، هو مشتق مثلها، هو مركب من هيئة ومن مادة. ضرب له هيئة فعل ومادته ضاد راء باء، فإذا المصدر مشتق حاله حال اسم الفاعل ضارب، حاله حال الفعل ضرب، حاله حال يضرب. هذا مشتق ذاك مشتق، فلماذا تقول أن المصدر هو مادة لها وأصل لها؟ خو أعكس. ليش ما نقول أن اسم الفاعل هو مادة للمصدر؟ ليش ما نقول أن الفعل هو مادة للمصدر؟ هكذا فلنقول بالفعل كما قال الكوفيون أن الأفعال هي الأصل. ليش نقول المصدر هو الأصل؟ خو نعكس يا أخي، لا مرجح له لما قلته على العكس، لا مرجح له على العكس، بل يمكن أن نقول مو ماكو مرجح، وإنما هذا مستحيل أن يكون مادة لها لسائر المشتقات. المصدر مادة لضارب، لضراب، لمضروب، مادة لها، موجود فيها، هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لما ذكرناه في باب المشتق. في باب المشتق واحدة من الخواتم، هذا ما أخذناه أحد، واحدة من الخواتم اللي هي التنبيه الثاني، واحد من التنبيهات من الأمر الثاني في التنبيه، من التنبيهات اللي ذكرها في الخاتمة، ذكر المصنف رحمة الله عليه هناك أن المصدر من حيث المعنى، من حيث معناه مباين للمعنى الموجود في المشتق، هناك مباين، المصدر فيه مباينة مع المشتقات الأخرى، فإن المصدر أخذ يدل على الطبيعة، نعم، لكن أخذ فيه لحاظ عدم الحمل، لا يصلح أن يحمل على الذات، يأبى أن يحمل على الذات، فلا تقول زيد ضرب، ما يصير. بينما المشتقات ضارب ومضروب تدل على الطبيعة مع إضافة ما، فالمادة موجودة فيها مادة الضرب، ولكن أخذت لا بنحو تأبى عن الحمل، لا يوجد فيها إباء ورفض للحمل، فتقول زيد ضارب أو زيد مضروب. إذن هناك معنى المصدر فيه إباء عن الحمل، بينما المشتقات أخذت لا بشرط من حيث الإباء عن الحمل، فيه مباينة له. إذا كان المتباينات شلون يصير بالله المصدر مادة لها للمشتقات وفيه تباين معها من حيث المعنى؟ كيف؟ لا يعقل ذلك، هذا أمر غير معقول. إذن نقاشنا مع الفصول هو في المقدمة الثانية. حينئذ إن قلت ما هو إذن تفسيرك للكلمة المشهورة أن المصدر هو أصل الكلام، يعني أصل المشتقات، المصدر هو أصل المشتقات، الكلام بمعنى المشتق هنا اصطلاح صرفي، معنى أنت تنكر هذا المشهور؟ يقول المصنف: أنا أفسر هذه الكلمة المشهورة تفسيراً آخر، أفسرها تفسيراً ثانياً، مو نفس التفسير الذي استوحيته يا صاحب الفصول واستوحاه غيرك، تفسير آخر. تفسيره كالتالي، تفسيره كالتالي، شوف هذا المطلب شوي بصعوبة، راح أقوله بصعوبة، خلي أطبق وجل هذا المطلب إن شاء الله تعالى يتضح. نتوكل على الله وبهذا التوكل يتضح المطلب، بس خلي أطبق هذا المقدار حتى أقرأ. قال: ثم لا يذهب عليك. هذا لا يذهب عليك تحديد محل النزاع. ما هو محل النزاع في دلالة صيغة الأمر على المرة والتكرار؟ إحنا من خلال ما طرحنا صيغة الأمر مادة وهيئة هي محل النزاع، قلنا لا تدل، لكن صاحب الفصول سيقول شيئا آخر معتمدا فيه على مقدمتين، واحدة ما أخذها من السكاكي، واحدة ما أخذها من الوجدان والشهرة، واحدة ما أخذها من الشهرة. لاحظ، قال: ثم لا يذهب عليك، بطلان ما ذكره صاحب الفصول. ثم لا يذهب عليك إن الاتفاق على اتفاق أهل العربية، علماء العربية، راح يذكر المقدمة رقم واحد، على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، ضرب مجرد عن اللام، ما قلنا الضرب وما قلنا ضرب، لا يدل إلا على الماهية. هذا اتفاق بين علماء العربية على الطبيعة والماهية، هكذا فقط وفقط، على ما حكاه السكاكي في مفتاح العلوم. هاي المقدمة الأولى لا تؤدي إلى النتيجة التي قالها صاحب الفصول، هذا لا يخفى عليك، لا يخفى عليك، ليكن واضحا عندك أن هاي المقدمة التي ذكرها صاحب الفصول لا تؤدي إلى أن هاي المقدمة التي ذكرها السكاكي لا تؤدي إلى نتيجة الفصول، النتيجة التي قالها صاحب الفصول، لا يوجب هذا الاتفاق كون النزاع ها هنا في بحث المرة والتكرار في صيغة الأمر في الهيئة، يعني دون المادة، لا يوجب هذه النتيجة كما في الفصول. هاي النتيجة التي قالها صاحب الفصول رحمة الله عليه، فإنه قال أن النزاع في المرة والتكرار خاص بالهيئة دون المادة، كلا ولا، تلك المقدمة لا تنتج هذه النتيجة. ليش شيخنا؟ ليش لا تنتج؟ لا يوجب ذلك، لا تنتج هذه النتيجة، فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر ضرب كذلك، يعني المجرد عن اللام والتنوين، والذي يدل على الماهية فقط والطبيعة فقط، كون المصدر المجرد عن اللام والتنوين يدل على الماهية والطبيعة، لا يوجب الاتفاق بين علماء العربية وعلماء الأصول، على الأقل بين علماء العربية لا يوجب الاتفاق على المقدمة الثانية، على أن مادة الصيغة، عفوا، هذا لا يوجب الاتفاق على أن مادة صيغة ضرب لا تدل إلا على الماهية، مادة صيغة أمر لا يوجب الاتفاق على هذه النتيجة، هاي قبل المقدمة الثانية، فإن اتفاقهم المذكور على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين يدل فقط على الماهية، هذا لا يعني اتفاقهم على أن مادة صيغة الأمر وهي الضرب لا تدل إلا على الماهية، لا يوجب اتفاقهم على ذلك. مادة الصيغة اضرب، مادة صيغة صلي، مادة صيغة أكرم وهي الإكرام أو الصلاة أو الضرب، أن هذه المادة الموجودة في الصيغة التي جعلت الصيغة عليها صورة لها لا تدل إلا على الماهية، هي تدل على الماهية فقط، لا يوجد هكذا اتفاق بينهم. متفق المصدر يدل على الماهية فقط، ما قالوا أن مادة الصيغة تدل على الماهية فقط، فرق بينهما لا يوجب الاتفاق على أن مادة صيغة الأمر ضرب تدل على الماهية فقط، لا تدل إلا على الماهية، أي لا وخرها وإلا وخرها تصير الجملة واضحة، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة تدل على الماهية فقط، لا تدل إلا على الماهية. ضرورة تدل على أي شيء، ضرورة أن المصدر تدل على إذن شيء آخر غير الماهية. القائل بالمرة يقول تدل على الماهية مرة واحدة، القائل بالتكرار
فقط على الحدث،
المصدر يدل على ذات الطبيعة المصدر، أما مادة ضرب مو هي المصدر، مادة ضرب ليست هي المصدر، مادة ضرب راء باء الموجودة في صيغة الأمر ليست هي المصدر، هو هذا كلامنا،
جاب المادة بما هي مادة وبعدين حط شو اسمه القالب مالت المصدر.
شوفوا ذاك شيء آخر، هسا احنا راح نحللها بعدين، المصنف راح يحلل الكلمة لاحقا، لكن هذا المقدار خلي نقبله من عنده، هذا المقدار أنه إحنا عندنا مصدر، قال علماء العربية أن هذا المصدر لا يدل إلا على الطبيعة فقط، المصدر ضرب، هذا الضاد المفتوحة والراء المسكنة والباء،
واضح جدا
زين، هذا المصدر لا يدل إلا على الطبيعة، هذا ما أخذناه من اتفاق العرب علماء العربية. ثم عندنا شيء ثاني وهو صيغة الأمر لها هيئة ولها مادة، هاي المادة أيضا لا تدل إلا على الطبيعة، هذا منين جبنا؟ مو إحنا هذا قاعد ننكره، هاي المقدمة الثانية، المادة ليست هي المصدر، مادة صيغة الأمر ليست هي المصدر، فاتفاقهم ذاك لا يدل على اتفاقهم هنا، اتفاقهم على أن المصدر يدل على الطبيعة فقط لا يعني اتفاقهم على أن المادة مادة الصيغة تدل على الطبيعة فقط.
يعني نقدر نقول له هيك، نقول أنت قياسك على المصدر غلط، ليش؟ لأن صيغة الأمر تختلف عن صيغة المصدر،
على أن مادة الصيغة لا 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 لا, لا المادة, المادة المادة الموجودة في الصيغة ليست هي المصدر، هكذا شوفوا لاحظوا العبارة، ضرورة أن المصدر اللي صار اتفاق عندهم في المقدمة الأولى على أنه يدل على الطبيعة فقط ليس مادة لسائر المشتقات، المصدر مو مادة سائر المشتقات، المشتقات ما تشتمل على المصدر أبدا، بل هو صيغة مثلها، صن هو مشتق مثلها، كلمة أن المادة وهي الضاد راء باء، المادة هي الضاد راء باء مو المصدر، المصدر أيضا اشتمل على ضاد راء باء في صيغة معينة ووزن معين، ولذلك أوزان المصادر لها أوزان، والمصادر التي يبحث عن أوزانها مرات احتاروا بها وقالوا هاي مسموعات فقط وثبتوها على أنها سماعية، تلاحظ كيف؟ إذن المصنف شنو يقول؟ يقول المصدر مو هو مادة لسائر المشتقات، حتى تقول إذن اتفقوا على أن المصدر يدل على ذات الطبيعة، إذن إذا كان كذلك إذن مادة المشتقات متفق على أنها تدل على ذات الطبيعة، هذا من وين إلك يا شيخ يا صاحب الفصول؟ لو كان المصدر هو المادة لسائر المشتقات لوضعنا علامة صح على دعواك، ولكنه ليس كذلك، ليس كذلك. لاحظ ضرورة أن المصدر ليس مادة، أنا عندي ليست خطأ، ليست، ليس مادة، ليس أصلا لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها. إذن لاحظ، ارجع شوية للسطر السابق، لا يوجب، فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك. المصدر المجرد عن اللام الذي يدل على الماهية فقط لا يوجب الاتفاق بينهم على أن مادة الصيغة، مادة صيغة أمر وهي ضاد راء باء، لا تدل إلا على الماهية. هذا من وين؟ ماكو تلازم بين اتفاقهم في المقدمة الأولى وبين كوني مادة صيغة الأمر تدل على الهيئة، تدل على الطبيعة فقط. هذا من وين جبته؟ ليش شيخنا يقول لي أنا ناقش في المقدمة الثانية ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها. تريد دليل آخر وشاهد آخر على أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، ليس أصلا لها؟ هذا كيف يكون المصدر مادة لسائر المشتقات وقد عرفت في باب المشتق، عرفت في التنبيهات يا أخي، ذكر في التنبيه في الأمر الثاني في التنبيهات في الخاتمة، عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات، مباينة المصدر يعني لسائر المشتقات مع سائر المشتقات بحسب المعنى، معنى المصدر ومعنى سائر المشتقات متباينة، إذن فكيف يكون المصدر مادة لها مع أن معناه مباين لمعناها؟ كيف؟ فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فكيف يكون المصدر بمعناه مادة لها للمشتقات؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، في مادة الصيغة كما لا يخفى. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام، أصلا يعني في المشتقات، هو الأصل في المشتقات، قلت